والكائن والناءات ما الشبشاء وراكم غريب ساعة للناس مع صدى حاسر ونحيب ومشاهد تنادي يا ابني يا حبيب يا حبيبي قطعوا وبلا حدين أودعوا وبلا اشتد العزام
يا عيال الشهداء اذكروا أم البني
داب قلبي من سمعتم الشهيد تنتحب لفراق بنها وما تنير صيح صوتي ذوب بحزن الحديد وين عني ريحت يا ابني يا وحيد كيف تمضي وتروح واللي قلبي أنت روح أنت دائي والدواء
يا عيال الشهداء اذكروا أم البني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على من رأسه على السنان يهدى، السلام على من بكته السماء، السلام عليك يا سيد الشهداء.
يوم الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج يوم الحسين عليه السلام.
أعزائنا، من المنارات الإلهية التي شاء الله تبارك وتعالى أن يكون يوم الحسين عليه السلام مصباحها الخالد هو منار كشف صفات المنافقين ولائم المضلين الذي كثرت تحذيرات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم منهم ومن أخطارهم على دين المسلمين، فهؤلاء هم الساعون لتطويع إرادة المسلمين لحكم الطواغيت، وكان منهم من أفتى بوجوب مبايعة أمثال يزيد ودعا الناس لها.
في لقاء اليوم حضرات المستمعين الأفاضل نلتقي ببيان حقيقة هؤلاء المضلين الذين حذرنا منهم الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ونرى اليوم كثيرا من نماذجهم، ومنهم مفتوى الوهابية الذين ما زالوا يصرحون بأن الحسين أخطأ برفضه مبايعة يزيد. نقرأ لكم أيها الأكارم التصوير البديع لموقف سيد الشهداء صلوات الله عليه تجاه أحد هؤلاء مما كتبه سماحة السيد أسعد القاضي حفظه الله، وهو ينتزع روايته البليغة مما ذكرته المصادر التاريخية المعتبرة.
أعزائنا، قال سماحة السيد أسعد القاضي: تسلم يزيد بن معاوية عرش الملوك العضود، وصار وهو ربيب الفسق والفجور خليفة للمسلمين وبيت الله الحرام، يقصده الناس من كل فج عميق، تزدحم عنده الأبدان، يكثر فيه الضجيج، ينظر الناظر إليهم فيحدث نفسه: ما أكثر الحجيج، ثم يعود لرشده فيعترف بل ما أقل الحجيج وأكثر الضجيج، إن أكثر هؤلاء تميل قلوبهم نحو من اتخذ سبيل الغي سبيلا، فهم ليسوا بحجيج لا وجود لهم، بل الوجود فقط لضوضائهم لضجيجهم. أما من اتخذ سبيل الرشد سبيلا فقليل ما هم، لا يخلو منهم زمان، لولا أن من الله علينا بهم لخسف بنا، وكان في الأيام يوم لا كالأيام، إنه يوم الحسين.
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، تلهب المشاعر من طفوف عاشق، يا حسين يا حسين يا حسين.
مستمعينا الأفاضل، لم يكن موسم الحج عام 60 للهجرة مختلفا عن الأعوام السابقة، فهو مجمع للناس وملتقى على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم وثقافاتهم. يجتمع الشريف والوضيع، السيد والمسود، الحر والعبد، سوى أن موسم الحج هذا العام يحمل طابعا مختلفا، يتسم بسمة خاصة، حيث الحسين عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوجه تلقاء مكة، عسى ربه أن يهديه سواء السبيل. معه عدد ليس بالقليل من أهل بيته من نسائه وأطفاله. حل الوقت المناسب ليقف عليه السلام ضد الطغاة، ليرفع شعارا ما رفع من قبل، حيث لم تكن الظروف مواتية لا للحسين عليه السلام ولا لمن قبله. قال الحسين: مثلي لا يبايع مثل يزيد. قالها معلنا للكافة عدم أهلية يزيد للخلافة والولاية، مبينا أن الخلافة هي حيث يضعها الله، كي لا تكون دولة بين جبابرتها، ولا يتسلط قوي على ضعيف، ولا يبخس حق في هذه المعمورة.
أعزائنا، لم يترك الحسين عليه السلام فرصة إلا انتهزها. صرح وبكل وضوح بموقفه من خلافة يزيد أمام ملأ المعتمرين والحجيج. حاول بعض أصحاب المصالح الوقتية أن يثنوا الحسين عليه السلام عن عزمه من أجل أن يضع يده بيد يزيد صاغرة، لكن حرص السبط الشهيد على الدين وعلى مستقبل الأمة لا يسمح بذلك. الظرف مناسب، الفرصة مواتية، وقبل كل ذلك وصية الجليل سبحانه وعهده لسيد الشهداء عليه السلام بعدم السكوت في هذا الظرف بالخصوص، في حين عهد له بالسكوت في فترة حكم معاوية.
هذا هو شأن الأنبياء والأوصياء مع ربهم، يسيرون وفق التخطيط الإلهي، فما كان من داع والحال هذه إلى السكوت، بل العوامل كلها داعية إلى موقف صريح، خطوات جادة، إعلام مدروس، إيصال الصوت إلى أبعد نقطة في المعمورة لا يكون إلا عبر آلاف الحجاج والمعتمرين.
أحبتنا الأفاضل، وفي مكة منطلق نبذ الأصنام، جاء رجل آثر الخنوع وقدم نصيحته لسيد الشهداء عليه السلام في بيعته ليزيد. كان ذلك حينما جمعه مجلس مع الحسين عليه السلام وعبد الله بن عباس، أشار الخانع المتزهد على الحسين أن يبايع، يدخل فيما دخل الناس فيه، تجاهل أن الحسين عليه السلام ليس كعامة الناس، تناسى أن الحسين عليه السلام هو الإمام الحق، وهو أولى بقيادة الأمة من يزيد وأمثاله، بل من كل أحد، ليس فقط لأنه المنصوب من قبل الله تعالى. الحسين عليه السلام يحمل مؤهلات ترقى به نحو الكفاءة في قيادة الأمة. قال المتزهد:
أبا عبد الله رحمك الله، اتق الله الذي إليه معادك، فقد عرفت من عداوة أهل هذا البيت لكم وظلمهم إياكم، وأنا أشير عليك أن تدخل في صلحي ما دخل فيه الناس، واصبر كما صبرت لمعاوية من قبل، فلعل الله أن يحكم بينك وبين القوم الظالمين.
لقد آن الأوان للمصارحة، للمكاشفة، للتذكير بالحقائق المرة، حقائق لا يطيقها سمع من سار في ركاب الغاصبين الذين عادوا القهقرة وانقلبوا على أعقابهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو وقت الحجج الدامغة، وإن كان الحسين عليه السلام يدري أن الحجة والموعظة لا تنفع إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم الحسين، تجليات هذه الانطلاقة الجميلة بين رحاب الحسين وثنايا القصائد التي قيلت فيه وفي أولاده وأصحابه. تأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، قال الحسين عليه السلام لذاك المتزهد الذي كان يروي ما شاء من أحاديث رسول الله: أبا عبد الرحمن، أنا أبايع يزيد وأدخل في صلحه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وفي أبيه ما قال. لم يطق المتزهد سؤال الحسين عليه السلام فهل تراه مجيبا والحال هذه؟ انتقل الحوار إلى ابن عباس بدوره أجاب بالحق، حيث قال للحسين: صدقت أبا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، وإنه يقتل ولدي وولد ابنتي الحسين، والذي نفسي بيده، لا يقتل ولدي بين ظهراني قوم فلا يمنعونه إلا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم.
بكى ابن عباس، أعادته الذكريات إلى الوراء، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضر الآن يخبر عما سيرتكب في حق سبطه الشهيد. بكى الحسين عليه السلام معه. التفت السبط إلى ابن عباس، أراد أن يسمع ذاك المتزهد ويؤكد بالحجة عليه، فقال: يا ابن عباس، تعلم أني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس: اللهم نعم، نعلم ونعرف أنه ما في الدنيا أحد هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيرك، وأن نصرك لفرض على هذه الأمة كفريضة الصلاة والزكاة التي لا يقدر أن يقبل أحدهما دون الأخرى.
فقال الحسين: يا ابن عباس، فما تقول في قوم أخرجوا ابن بنت رسول الله من داره وقراره ومولده وحرم رسوله ومجاورة قبره ومولده ومسجده وموضع مهاجره، فتركوه خائفا مرعوبا، لا يستقر في قرار ولا يأوي في موطن، يريدون في ذلك قتله وسفك دمه، وهو لم يشرك بالله شيئا ولا اتخذ من دونه وليا، ولم يتغير عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لم يعد للمجاملة موضع ولا للمداهنة محل. ذاك زمان ابتلينا به من قبل، يوم كان ابن عباس يداهن هذا ويجاري ذاك من أجل أن يلقي بحجته البالغة عليهم، كي يذكرهم بأنهم أبطلوا الحق وأقاموا الباطل. اليوم تبدل الظرف، أراح الله من جور ذلك الزمان. فإذا كان حجة الله في أرضه يتكلم بصريح البيان، فكيف بابن عباس؟ أقبل نحو الحسين عليه السلام مجيبا له على سؤاله.
قال ابن عباس: ما أقول فيهم إلا إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وعلى مثل هؤلاء تنزل البطشة الكبرى.
وأردف يدلي بقناعته التي انطوى عليها قلبه، هدفه إسماع ذاك المتزهد. قال ابن عباس: وأما أنت يا ابن رسول الله فإنك رأس الفخار برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أشهد أن من رغب عن مجاورتك وطمع في محاربتك ومحاربة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما له من خلاق. فقال الحسين عليه السلام: اللهم اشهد.
كان المتزهد يصغي وقلبه محتدم، خشي أن يضيف ابن عباس إلى قوله قولا، أن يستخرج كل ما في قلبه من كلام انطوت عليه نفسه سنين طوال. عبر ابن عباس عن استعداده لبذل مهجته في سبيل الحسين عليه السلام، في سبيل دين جده صلى الله عليه وآله: جعلت فداك يا ابن بنت رسول الله، كأنك تريدني إلى نفسك وتريد مني أن أنصرك. والله الذي لا إله إلا هو، أن لو ضربت بين يديك سيفي هذا حتى انخلع جميعا من كفي لما كنت ممن أوفى من حقك عشر العشر، وها أنا بين يديك مرني بأمرك. تصريحات ومواقف أحرجت المتزهد الذي كان يحدث عن رسول الله بما تشتهيه السلطة، ورأى نفسه أنه لا يسعه السكوت، وهو يرى ابن عباس يبدي استعداده للتضحية بين يدي السبط، كما لا يسعه أن يبدي رأيه بما يجري. صمت الجميع ينظرون أي كلمة ستكسر جدار الصمت، فتوجه المتزهد بكلماته نحو ابن عباس يقرعه على تصريحاته.
قال: مهلا، ذرنا من هذا يا ابن عباس. وتوجه نحو سيد الشهداء عليه السلام يمنيه السلامة، يعرض عليه الرجوع إلى المدينة، يحاول إقناعه ببيعة يزيد. قال بنفاقية باردة: يا أبا عبد الله، مهلا عما قد عزمت عليه، وارجع من هنا إلى المدينة وادخل في صلح القوم، ولا تغب عن وطنك وحرم جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تجعل لهؤلاء الذين لا خلاق لهم على نفسك حجة وسبيلا، وإن أحببت أن لا تبايع فأنت متروك حتى ترى برأيك، فإن يزيد بن معاوية عسى أن لا يعيش إلا قليلا، فيكفيك الله أمره.
أجاب الحسين عليه السلام ردا على المتزهد الخانع بقوله: أف لهذا الكلام، أبدا ما دامت السماوات والأرض. أسألك بالله يا أبا عبد الرحمن، أنا عندك على خطأ من أمري هذا؟ فإن كنت عندك على خطأ فردني، فإني أخضع وأسمع وأطيع.
يعلم سيد الشهداء عليه السلام أن الرجل لا يمكنه أن يتهمه بالخطأ، وهو عليه السلام الذي شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيد شباب أهل الجنة. قال المتزهد: اللهم لا، ولم يكن الله تعالى يجعل ابن بنت رسوله على خطأ، وليس مثلك من طهارته وصفوته من الرسول صلى الله عليه وآله على مثل يزيد بن معاوية باسم الخلافة، ولكن أخشى أن يضرب وجهك هذا الحسن الجميل بالسيوف، وترى من هذه الأمة ما لا تحب، فارجع معنا إلى المدينة، وإن لم تحب أن تبايع أبدا واقعد في منزلك.
قال الحسين عليه السلام: هيهات يا أبا عبد الرحمن، إن القوم لا يتركوني وإن أصابوني، ولم يصيبوني فلا يزالون حتى أبايع وأنا كاره، أو يقتلوني. أما تعلم يا عبد الله أن من هوان هذه الدنيا على الله تعالى أنه أتي برأس يحيى بن زكريا عليه السلام إلى بغية من بغايا بني إسرائيل، والرأس ينطق بالحجة عليهم؟
لم يكن الحسين عليه السلام ليترك ذاك المتزهد دون أن يطوقه بالحجة الصريحة البالغة، ليأتي يوم القيامة وليس له من جواب، ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة. دعاه إلى نصرته صريحة. قال الحسين عليه السلام: اتق الله أبا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتي.
إن الذي ينمي إلى النفاق والشقاق لا ترتجى له الهداية والميل نحو الحق، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، على أبصارهم غشاوة من النظر بعين الصواب، لا تنفع فيهم موعظة ولا تهزهم عبرة. وكان عاقبة ذاك المتزهد أن أبى الطاغية الحجاج سوءة سوءات طواغيت بني أمية أن يقبل بيعته له بمسح يده، وقدم له رجله لكي يمسح عليها مبايعا بذل وهوان.
أعزائنا الكرام، وبهذا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم يوم الحسين، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مش هالبيت، مش هالبيت، ضب هالبيت. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله ورحمته على الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين، وصلوات الله ورحمته على زينب بنت علي بن أبي طالب إذ ابتلي أشد الابتلاء وأفجعه، فكان على أعلى درجات الصبر لأنهما على أعلى درجات الإيمان بالله. وإلا فمن يطيق تلك المشاهد الرهيبة وفجيعة تلك المصيبة، حيث ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين طريحة رمال كربلاء مقطع الأعضاء، ومن يطيق زيارته في جنح الليل لئلا يتشفى الأعداء، بل ما يطيق الحياة بعد هذه الكارثة الباكية المبكية. فكيف لا أبكي يا ربي كيف؟ والله إني أبكي على زينب، أبكي على من عاينت أشلاء الضحايا مجزرين على صعيد المنايا، ورأت مصارع الشهداء من عشيرتها وإخوتها وبني عمومتها، قد فرق السيف بين الرؤوس منهم والأبدان، وبينهم ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة صريعا على الرمضاء، فأجهشت بالبكاء ونادت بهذا الدعاء: إلهي تقبل منا هذا القربان. ثم انثنت شاكية واجتهى إلى جدها وهي تقول: يا محمدا، هذا حسين بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة. إن الموقف لصعب، مستصعب، إذ كيف تطيق الأخت أن ترى أخاها الطيب الطاهر مرملا بالدماء، مقطوعة منه الأعضاء، فهو بلا رأس، وقد نالت من بدنه عشرات السهام والرماح والطعنات والسيوف، وبقي مسجا لا أحد يحمله أو يغطيه أو يكفنه أو يدفنه، وهو ابن رسول الله وريحانته، وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو من أهل بيت النبوة والعصمة والطهر والنجابة. كيف تطيق الأخت رؤيته وهو على هذه الحال؟ وأينما قلبت بصرها من حوله رأت الكواكب من أهلها، فهذا أخوها العباس، وذاك ابن أخيها القاسم، وذاك ابن أخيها علي الأكبر، وذا عبد الله الرضيع الذبيح، ورأت النجوم من عشيرتها وأصحاب أهل بيتها نثرا كأنهم يطوفون حول جسد الحسين. والله إنه لموقف يعرج بناظره إلى الموت لولا الإيمان وانتظار أداء التكليف، وإنه لموقف آخذ بالقلب وباعث على هم لا ينقضي حتى ينقضي العمر. أما الهموم فقد حلت بوادينا واستوطنت إذ رأت حسن القرى فينا، وهل ترى أحدا أحرى بصحبتها ممن حوى الفضل والآداب والدينا؟ أنى يكون لأهل الفضل من فرح، وما صفى عيشهم من لوعة حينا؟ ألا ترى السادة النجب الكرام بني سليلة المصطفى الغر الميامينا؟ أصابهم من بني حرب الخباث أذى، له السماوات والأرضون يبكينا. ثم لو بعد هذه الفاجعة، لو بعد هذا وذاك عودة إلى الدار ليشتغل المرء بهمه وحزنه، لكن بعد هذا توديع للأجساد الطاهرة تترك في صحراء كربلاء على رمالها، وبعد هذا كلما أطلت العين من الخيام لا ترى الأم من ولدها رجعة، ولا الزوجة لزوجها من عودة، الأرواح تألقت. وبعد كل هذه المصيبة رحيل إلى ديار الأعداء، إلى من يتشوق للتشفي بقتل سيد الشهداء. وهنا مصيبة أخرى، حيث سفر في أراض وعرة، حيث يقودونهم إلى زمرة الفساد والطغيان، إلى عبيد الله بن زياد وإلى يزيد بن معاوية. فكيف لا يبكي المسلم وحرم رسول الله يهتك وحريم رسول الله يسبى؟ والله لأبكي على زينب إذ تنوء بعبء المسؤولية، فالقافلة تحت وصايتها وهي سبية معها. أبكي على من أبعدها الزمان عن الأهل والأوطان، وطاف بها الأعداء سبية في البلدان، وسروا بها أسيرة من الكوفة إلى الشام بجمع من الأرامل والأيتام. وهل يبقى الحسين بعد استشهاده بلا كفن ولا دفن؟ والروايات تذكر أن المعصوم يدفنه المعصوم، فقد دفن علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن غسله وجهزه، وكذلك دفن عليه السلام فاطمة سلام الله عليها، ودفن الحسين أخاه الحسن عليهما السلام. أما الحسين عليه السلام فقد دفنه ابنه علي زين العابدين، فقد كان أسيرا بأيدي الأعداء، ولكنه عليه السلام تمكن من الخروج ليلا مساء 12 من المحرم من الكوفة، ووصل إلى كربلاء صبيحة 13 منه، ودفن أباه الحسين عليه السلام وصحبه بمعونة رهط من بني أسد كانوا هناك. ولما فرغ من مواراتهم جميعا وعرفهم بمواقع قبور الأصحاب والهاشميين وأبي الفضل العباس وحبيب بن مظاهر، عند ذلك عرفهم بنفسه وطلب إليهم أن يقوموا بضيافة الزائرين ودلالتهم وتعريفهم، ثم ودعهم عليه السلام وعاد إلى سجن عبيد الله بن زياد ليلا دون أن يشعر به الحراس. وكانت عمته العقيلة زينب عليه السلام قد افتقدته تلك الليلة، ولما عاد أخبرها أنه مضى لمواراة جثمان أبيه الحسين عليه السلام وصحبه. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد دفن جسد الحسين عليه السلام في 13 من المحرم، أي بعد قتله سلام الله عليه بثلاثة أيام، ولكن رأس الحسين بقي على أطراف الرماح وبأيدي الأعداء وبين يدي ابن زياد ويزيد لعنهما الله، حتى أعاده الإمام زين العابدين عليه السلام إلى كربلاء عندما رجع من الأسر، وألحقه بالجسد الشريف، وذلك بعد 40 يوما من مقتله، أي في 20 من صفر. فسلام على روح الحسين الطيبة وعلى جسده الطيب، وسلام على دافنه ومدفنه، وسلام على تربة تشرفت بملامسته. وكانت قد أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحين دخل عليه علي عليه السلام رأى عينيه تفيضان، فقال له: ما لعينيك تفيضان؟ أغضبك أحد؟ قال: لا، بل كان عندي جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الحسين يقتل بشاطئ الفرات، فقال: هل لك أن أشمك من تربته؟ قلت: نعم. فمد يده فأخذ قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا، واسم الأرض كربلاء. فسلام على كربلاء وعلى أول ساكنيها من أهل بيت النبوة ومن الصحابة المخلصة الشهيدة. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 4:47، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:06، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:12. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:16، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 5:23. دعاء الصباح لأمير المؤمنين تستمعون إليه عند 5:37، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:58 وعلى مدى 40 دقيقة. سفينة النجاة يقدم إليكم عند 6:41، ومن ثم تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام عند 6:51. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو ما رأيت إلا جميلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن إمامنا وسيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال في حق عمته الحوراء زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. حديثنا وتوسلنا بالسيدة الجليلة عقيلة الطالبيين، ولها حق علينا أن نذكرها. إخواني، كل ثورة تحتاج إلى عناصر لنجاحها. أولاً عنصر التضحية بالرجال، والتضحية قدمها الإمام الحسين عليه السلام، قدم نفسه وقدم أهل بيته وأولاده وأصحابه، لكن ربما يخمد هذا الصوت، وخصوصا من فعال بني أمية معروف أن يخمدون صوت المظلومية. فأراد الإمام الحسين أن لا يذهب دمه هدرا من دون أن يحدث هزة وأن يفضح الطغاة، فلذلك لم يخرج من المدينة إلا ومعه عقيلة الطالبيين، حيث كان يسأل ينطي الخطوط العامة: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا، لكن هناك مصلحة. نعم، لأن هذا الصوت حتى يبين للعالم ويبين للملأ كان عن طريق عقيلة الطالبيين وبقية السبايا والإمام زين العابدين سلام الله عليه. لذلك الإمام سلام الله عليه لم يخرج من المدينة إلا ومعه بنات الرسالة. ما هي الأدوار التي قامت بها العقيلة زينب بعد شهادة أبي عبد الله الحسين؟ هناك مجموعة أدوار إخواني. أولاً، الدور الأول تمثلت بالسفارة بالشكل العلني والظاهري، بالسر العلوم كانت تظهر وتخرج عن الإمام زين العابدين، لكن بالعلن تخرج عن طريق الحوراء زينب. وهذه فيها رواية الشيخ الصدوق عليه الرحمة في إكمال الدين وإتمام النعمة، ينقل الرواية عن حكيمة بنت الإمام الجواد، حينما دخل عليها أحد المؤمنين وسألها بعد شهادة الإمام الحسن العسكري لمن تفزع الشيعة. الإمام الحسن العسكري بعد شهادته الشيعة لمن تفزع؟ وتدرون الإمام الحجة صلى على أبيه وغاب، فالمن تفزع؟ قال تفزع الى الجدة ام الامام الحسن العسكري، وكانت على درجة من التقى والورع، والامام اودعها بعض الوصايا، الامام الحسن العسكري عليه السلام، وطلبت منه ان يأخذها او يرحل بها الى المدينة قبل شهادة الامام سلام الله عليه. عموما الجدة كانت تفزع، قالت أتأمرنا أن نقتدي بامرأة؟ جابت يعني السيدة حكيمة، قالت اقتداء بالسيدة زينب بعد شهادة الإمام الحسين، كانت العلوم بالسر تخرج عن الإمام زين العابدين حفظا عليه، حتى لا تدري يعني الجو الإعلامي بعد قتل الحسين كان جو تعتيمي، والإمام مراقب، والإمام في الحقيقة في حالة من عيون السلطة عليه، فكانت العلوم بالسر تظهر عن الإمام وتخرج عن الإمام، لكن بالعلن عن طريق من؟ عن طريق الحوراء زينب، وهذا فد مقام من المقامات. هاي وحدة. اثنين فضح الطغاة ونشر مظلومية أبي عبد الله، وهذا فد دور مهم جداً، ويكفيها أنها وقفت حينما جاءوا بها أسيرة إلى الكوفة وقال لها الملعون ابن زياد رأيت كيف صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. وانت شوف احنا طبعا خلي نفتح قوس، ما حينما نستشهد بعض الأمور مو معناها احنا ننقص من قدر بعض، لا لكن بيان بعض المقامات. شوف السيدة مريم صديقة، القرآن يقول عنها صديقة، توجهت ولا، لكن ابتلاء واحد من الابتلاءات، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والسيدة زينب شو تقول؟ هاي واقعة الطف وهالمصائب اللي مرت، قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم وتحاد وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. المنطق الشجاع، بنت أمير المؤمنين، ذاك الرجل اللي كان معروف بالبلاغة من أهل الكوفة، يقول والله لم أرى خفر أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين. خفرة يعني مستحي، عادة اللي يستحي يتلعثم بالكلام، مو صحيح؟ لو لا، هي معروفة، الإنسان اللي عنده خجل عنده إشوة يتلعثم بالكلام، تشوفه ما يتكلم بشيء. يقول مع كونها هي حالة هاي ممر عليها، لأن هي في غاية الخدر، في غاية العفاف، هي عاشت في بيت أمير المؤمنين، بالليل إذا تيجي تروح إلى زيارة قبر جدها رسول الله في المدينة، نعم بالليل يتخرج أمامها أمير المؤمنين، عن يمينها الحسن، عن شمالها الحسين. يقول الإمام الحسن أشوف والدي يسبقنا ويطفئ ضوء القناديل. ليل سألت قلت له أبا لما تطفئ ضوء القناديل؟ قال إني أخشى أن يطلع أحد إلى ظل اختك زينب. شايف شلون؟ فهذه اللي عايشة بهج ظروف. يحيى المازني يقول جاورت أمير المؤمنين كذا سنة، لا والله ما رأيت لسيدتي ومولاتي زينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. وهكذا وصف قضية زيارتها. فهذه اللي ما مر عليها الظرف أمام الناس تتفرج وتجي تخطب بالناس، يقول لم أرى خفر أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين. وهكذا بالشام أمام يزيد، تصور يعني خافت من يزيد أو كذا؟ لا أصلا أهانت يزيد. أمن العدل يا ابن الطلقاء، يعني أنت أعرف نسبك وأعرف تاريخك، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والداني والقاصي. أو تقول له لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. ترى هاي كلمة أمام فد واحد ها متهور مثل يزيد، هاي كلمة هاي تنم عن شجاعة، تنم عن أنها بالحقيقة ما ناظرة إلى في الشيء يعني. ولذلك قالت كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. الصور الأولى هذه مواقف الحوراء زينب، فضح الطغاة، إيصال صوت المظلومية، وهذه من الأدوار المهمة للسيد. لذلك من جملة الآراء اللي يقولون في قضية أنه وفاة السيدة شلون مو رجعوا إلى المدينة، السيدة من رجعت المدينة ما سكتت، كانت تتكلم أمام أهل المدينة ما صنع بنو أمية بالحسين وبآل الحسين. لذلك كتب للوالي قال له إذا تريد أنه الملك يبقى لكم ترى أخرج هذه، لأن هاي جاي تتكلم في كل ما يجون الناس، كل ما يجون كذا تتكلم. فلذلك تشوف أحد الأقوال أنه نفيت إلى بعض الروايات إلى مصر، بعض الروايات إلى الشام، وماتت. هذا اختلاف يحتاج لها إلى وقت، أنا ما أرد أجزم بأي رواية في الحقيقة. لكن شوف البركات، شوف بركات العقيلة، وهذه من عظمة أهل البيت. تشوف أكو مرقد في الشام، أكو مرقد في مصر، اللي يتوسل في المرقد اللي في مصر تقضى حاجته، اللي يتوسل بالسيدة زينب اللي هي في الحقيقة حيث القبر اللي موجود الآن في شو اسمه، تشوف عم يحصل. هسه اللي عنده حاجة، اللي عنده مريض، ها ثلاث مرات نتوسل بالسيدة زينب، يا مولاتي يا فخر المخدرات يا بنت أمير المؤمنين، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اشفعي لنا. ثلاث مرات يا وجي، ما شاء الله ما شاء الله، يا وجيهة اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم مد في عمره وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، ومن الذابين عنه، ومن المستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا وأينما حلوا، فرج عن المسجونين يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا، واحفظ السيد الخامنئي. اللهم احفظ مراجعنا يا الله. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلى أمواتهم مع أموات السامعين، من مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح الإمام الخميني، وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.